أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وتوهموا أن المدفوع كان بدلا عن القدر الفائت من السلطنة في زمان التعذر، فلا يعود لعدم عود مبدله ضعيف في الغاية. لازلنا نتكلم في الأمر السابع، ضمان القيم بالقيمة. وصلنا إلى هذا الفرع: هل يعود ملك البدل إلى الغارم بمجرد التمكن من العين أو لا؟ قلنا إن الغارم وهو الغاصب إذا تمكن من رد العين بعد تعذر ردها، إما أن يدفع العين وإما أن لا يدفع العين. الصورة الأولى: إذا دفع العين ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب في زوال ملكية المالك، هذا واضح جدا. إذا دفع الغاصب العين المغصوبة إلى مالكها الأصلي انتفت ملكية المالك الأصلي للغرامة، تعود ملكية الغرامة إلى الغاصب، وتعود ملكية العين إلى من؟ إلى المالك الأصلي. هنا يتطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى توهم ويدفع هذا التوهم. مفاد هذا التوهم أن الغرامة ليست في مقابل العين، حتى تقول إن الغاصب إذا أرجع العين رجعت الغرامة إلى ملك الغارم الغاصب، وإنما الغرامة في مقابل السلطنة. ولكن أي سلطنة؟ خصوص السلطنة الفائتة عند تعذر إرجاع العين، أي أن مالك العين كمالك الفرس له سلطنة على فرسه بركوبها أو المسابقة بها، فلما غصبها الغاصب وتعذر إرجاعها إلى المالك، يكون الغاصب قد فوت على المالك سلطنته على هذه الفرس إلى أن تمكن من إرجاعها، فالغرامة التي يدفعها الغاصب الغارم ليست في مقابل العين، حتى تقول إذا الغارم أرجع العين رجعت الغرامة إليه، الغارم الغاصم، وإنما الغرامة في مقابل السلطنة الفائتة، يعني سلطنة المالك على ملكه التي فاتت إلى وقت التمكن من إرجاع العين المغصوبة. إذن الغرامة في مقابل شيء قد مضاه، فلا ترجع الغرامة إلى الغارم وإلى الغاصم، فترجع العين إلى المالك الأصلي، ويملك المالك الأصلي أيضا الغرامة، ولا يجمع بين العوض والمعوض، لأن الالتزام بالجمع بين العوض والمعوض لو قلنا إن الغرامة في مقابل العين، فالغرامة عوض والعين معوض، لكن الصحيح إن الغرامة ليست في مقابل العين وليست عوضا للعين، وإنما الغرامة عوض السلطنة الفائتة إلى وقت الرد، فيجمع المالك بين العين وبين الغرامة في مقابل السلطنة الفائتة. واضح إن شاء الله؟ يعني عندنا بدل وعندنا مبدل، البدل الغرامة والمبدل السلطنة الفائتة. شيخ الأنصاري يقول هذا توهم. أولا نحن نلتزم بأن الغرامة ليست في مقابل العين، ثانيا نحن نلتزم أن الغرامة في مقابل السلطنة، وثالثا من قال أن المراد بالسلطنة خصوص السلطنة الفائتة إلى وقت الرد، بل المراد هو أصل السلطنة، يعني الغرامة في مقابل مطلق سلطنة المالك على ملكه، هذه السلطنة فاتت من وقت الغصب إلى وقت تعذر الرد، ولكن هذه السلطنة رجعت بعد التمكن من رد العين، فإذا رجعت السلطنة يرجع ما يقابلها وهو الغرامة. واضح إن شاء الله؟ إذن يجب على المالك إرجاع الغرامة إذا استلم ملكه، لا من باب الجمع بين العوض والمعوض، بل من باب أن الغرامة في مقابل أصل السلطنة، وقد عادت السلطنة فيعود ما يقابلها وهو الغرامة. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: هو توهم أن المدفوع، يعني أن الغرامة المدفوعة، كان بدلاً هذا المدفوع عن خصوص القدر الفائت من السلطنة، يعني ليس في مقابل أصل السلطنة، وإنما بدلا عن القدر الفائت من السلطنة في زمان التعذر، من زمن الغصب إلى تعذر الرد، فلا يعود لعدم عود مبدله، يعني فلا يعود المدفوع إلى الغارم لعدم عود مبدله، يعني لعدم عود مبدل المدفوع. ما هو مبدل المدفوع؟ خصوص القدر الفائت من السلطنة في زمان التعذر، هذا لا يعود، بعد فات هذا المقدار من السلطنة، قد فات، واللي فات مت، كما يقول السوريون واللبنانيون، اللي فات مت، ضعيف في الغاية، يعني مقابلة المدفوع لخصوص القدر الفائت من السلطنة ضعيف في الغاية. لماذا ضعيف؟ لأن ظاهر المدفوع أنه في مقابل أصل السلطنة، بل كان بدلا، بل كان اسم كان المدفوع، بل كان المدفوع الغرامة بدلا عن أصل السلطنة يرتفع بعودها، يعني يرتفع المدفوع بعودها بعود السلطنة، فيجب دفعه، الهاء تعود على المدفوع، فيجب دفعه يعني دفع المدفوع إلى الغارم، يعني يجب إرجاع الغرامة إلى الغارم. جيد، لو المالك ما دفع المدفوع، ما دفع الغرامة وتلفت، يدفع مثلها أو قيمتها. قال أو دفع بدله، يعني أو دفع المالك بدله، بدل المدفوع إلى الغارم مع تلفه، مع تلف المدفوع، أو خروجه، خروج المدفوع عن ملكه، عن ملك المالك بناقل لازم مثل البيع، بل جائز، بل حتى لو كان الناقل جائزا مثل ماذا؟ الهبة. ولا يجب رد نمائه المنفصل، يعني ولا يجب رد نماء المدفوع المنفصل، مثل ماذا؟ لو شرب حليب الشات، حليب الشات نماء منفصل للشات، هنا لا يجب على المالك دفع قيمة الحليب، أو ولدت الشات لا يجب على المالك أن يرجع الشات وولدها، يرجع فقط الشات دون ولدها. لماذا؟ لأن الشات حينما حلبها أو ولدت فإنها قد نمت في ملكه، فالحليب والشات ابنها نماء ملكه، فلا يجب أن يرجعه. واضح ولا؟ نعم، هو يرجع الشات لأنها ماذا؟ لأنها في مقابل السلطنة، وحيث قد عادت إليه السلطنة فيرجع الشات، أما نماء الشات نماء في ملكه. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الشق الأول. لو الغارم صار عاقل ودفع العين إلى ماذا؟ إلى مالكها الأصلي. الشق الثاني، لو لم يدفعها إلى مالكها الأصلي وحبسها. سؤال، هل يحق له المطالبة بالغرامة ابتداء؟ الجواب لا يحق له ذلك. يحق له المطالبة بالغرامة لو أرجع العين، أما إذا لم يرجع العين التي تعذر ردها فلا يحق له أن يطالب بالغرامة. وبعبارة أخرى، الغرامة في مقابل السلطنة، وحيث لم يتسلط المالك على ملكه فلا يحق للغارم أن يطالب بالغرامة المدفوعة. نعم، إذا دفع الغارم العين التي تعذر ردها وتحققت سلطنة المالك فحينئذ يحق للغاصب الغارم أن يطالب بالغرامة المدفوعة في مقابل السلطنة. نقرأ هذا المقدار. قال ولو لم يدفعها، في نسخة، في سائر النسخ لو لم يدفعه، لو لم يدفعها تعود على العين، العين التي تعذر ردها. ولو لم يدفعها، يعني لو لم يدفع الغارم العين إلى مالكها، لم يكن له الغارم مطالبة الغرامة، يعني مطالبة المالك بالغرامة أولا، يعني ابتداء، إذ ما لم يتحقق السلطنة، يعني ما لم تتحقق سلطنة المالك على ملكه، لم يعد الملك إلى الغارم، يعني لم يعد ملك الغرامة إلى الغارم، لا زالت الغرامة ملكا لمالك العين، فإن الغرامة التي دفعها الغاصب الغارم عوض السلطنة، يعني عوض تسلط المالك على ملكه، لا عوض يعني وليست عوضا لقدرة الغاصب على تحصيلها، يعني تحصيل العين التي تعذر ردها للمالك. يعني متى يحق له أن يطالب؟ يوجد احتمالان بل ثلاثة. الاحتمال الأول، إذا الغرامة في مقابل العين، في هذه الحالة لا يحق له أن يطالب. الاحتمال الثاني، إذا الغرامة في مقابل السلطنة أيضا لا يحق له أن يطالب، أول يسلم العين إلى المالك لكي يتسلط عليها بعد ذلك يطالب. الاحتمال الثالث، إذا كانت الغرامة في مقابل قدرة الغاصب على تحصيل العين المغصوبة للمالك، يعني متى ما تمكن الغاصب الغارم من إرجاع العين المغصوبة إلى المالك، في هذه الحالة تثبت له الغرامة، في هذه الحالة له أن يطالب. واضح إن شاء الله؟ لذلك يقول هكذا، يقول الصحيح أن الغرامة ليست في مقابل الملك وليست في مقابل قدرة الغاصب على تحصيل الملك للمالك، بل الغرامة في مقابل السلطنة، وحيث لم يتمكن ولم يحقق السلطنة للمالك إذن لا يملك الغرامة. لاحظ العبارة، فإن الغرامة، هذا تعليل إلى ماذا؟ إلى أنه لماذا لا يحق له أن يطالب بالغرامة، فإن الغرامة عوض السلطنة، يعني في مقابل السلطنة لا عوض، وليست في مقابل قدرة الغاصب على تحصيلها، يعني على تحصيل العين التي تعذر ردها للمالك. فتأمل لعله إشارة إلى أننا نسلم بأن الغرامة في مقابل السلطنة ولكن ليست في مقابل أي سلطنة، وإنما في مقابل فوت السلطنة عند التعذر، وحيث قد زال التعذر إذن زال الشيء المقابل للغرامة، فله الحق في المطالبة بالغرامة. أعيد وأكرر وجه الإشكال وجه التأمل، إننا نلتزم أن الغرامة في مقابل السلطنة ولكن ليس في مقابل مطلق السلطنة، وإنما خصوص السلطنة المقيدة بالتعذر، وحيث قد زال التعذر إذن زال قيد السلطنة التي جعلت الغرامة في مقابلها، فله الحق في المطالبة بالغرامة. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا التأمل خلاف مبناه، مبناه أصل السلطنة من دون تقييدها بالتعذر. جيد، يلا لاحظ معي الآن، إلى هنا ماذا أخذنا؟ ليس للغارم المطالبة ابتداء بالغرامة. سؤال، هل للمالك المطالبة بالغرامة ابتداء؟ نعم. لماذا؟ لفارق في البين، وهو أن العين لا تزال ملكا للمالك، بينما الغرامة ليست ملكا للغارم. هذا هو الفارق بينهما. ما دام العين التي تعذر ردها ثم أمكن ردها لا تزال ملكا للمالك الأصلي، تشملها عموم الناس مسلطون على أموالهم، فللمالك أن يطالب بالعين. لكن الغرامة ما دام الغارم ما دفع العين إلى المالك لا تزال الغرامة ملكا للمالك، فلا يتسلط الغارم على المطالبة بها لأنه لا يطالب بملكه، يطالب بغير ملكه. هذا هو الفارق بينهما. ذلك قال نعم استدرك للمالك مطالبة عين ماله، والمدرك قال لعموم الناس مسلطون على أموالهم. وليس ما عنده من المال، يعني ما عنده المالك من المال يعني الغرامة، عوضا من مطلق السلطنة حتى سلطنة المطالبة. الآن يدفع دخل مقدر، دفع إشكال مقدر. قد يقال هكذا، التفتوا جيدا، الغرامة التي دفعها الغارم إلى المالك في مقابل ماذا؟ في مقابل مطلق السلطنة حتى التسلط على المطالبة بالعين. ما دام الغرامة في مقابل مطلق السلطنة حتى المطالبة بعين ماله، مجرد يستلم الغرامة ما يحق له يطالب بماله. واضح ولا؟ هذا الغاصب سرق السيارة، قال له ادفع الغرامة قيمة السيارة، هذه القيمة قيمة السيارة في مقابل ماذا؟ في مقابل أولا تسلط مالك السيارة على سيارته وسياقتها والانتفاع بها، ثانيا أيضا في مقابل المطالبة بالسيارة. فإذا بعدين أمكن رد السيارة لا يحق لمالك السيارة أن يطالب بها، يقول له الغارم أنا أعطيتك المال في مقابل السيارة، إذن لماذا أنت استلمت المال؟ ما يحق لك الطالب بالمال وبالسيارة، لأن المال المدفوع والغرامة في مقابل مطلق السلطنة حتى التسلط على المطالبة بالعين المفقودة والمغصوبة. شيخ الأنصاري يرد يقول هذا غير صحيح غير عرفي. العرف ماذا يفهم؟ العرف يفهم من السلطنة يعني عدم الانتفاع بالملك. لما هذا يدفع المال في مقابل السيارة يعني مقابل عدم انتفاع المالك الأصلي بسيارته، وليس في مقابل أن يطالب بها لو رجعت. واضح ولا؟ إذن الغرامة في مقابل أصل السلطنة بمعنى الانتفاع بالملك، ولا يشمل حتى المطالبة بإرجاع الملك. لاحظ العبارة، قال وليس ما عنده من المال، يعني وليس ما عند المالك من المال وهو الغرامة، عوضا يعني في مقابل من مطلق السلطنة يعني مطلق تسلط المالك على ملكه حتى سلطنة المطالبة، يعني حتى سلطنة المطالبة بإرجاع عين ماله وعين ملكه، بل سلطنة الانتفاع بها، يعني بل ما عنده من المال، ما عند المالك من المال عوض عن سلطنة الانتفاع بها يعني بالعين المغصوبة على الوجه المقصود من الأملاك. كل ملك له وجه مقصود، الدار للسكنة، السيارة للسياقة، فالمال والغرامة في مقابل الوجه المقصود من الأملاك يعني وجه الانتفاع الذي فاته من ملكه. ثم يأتي بمنبه وجداني. ما هو هذا المنبه؟ لو قلنا إن الغرامة في مقابل مطلق السلطنة حتى التسلط على المطالبة، فهذا يعني أن العين خرجت عن ملك المالك، وبالتالي تصير مباحة، تصير السيارة مباحة وليست ملكا للمالك الأصلي. إذا صارت مباحة يجوز لك أنت تروح السوق السيارة، إذا الدار صارت مباحة يجوز إليك تسكن فيها؟ الجواب لا يجوز. لا يجوز لغير المالك الأصلي أن يتصرف في العين، فهذا يعني أن العين لا تزال ملكا للمالك الأصلي، كيف لا يتسلط على المطالبة بها؟ يقول ولذا، يعني ولأن الغرامة في مقابل الانتفاع على العين من الوجه المقصود من الأملاك وليست في مقابل مطلق السلطنة حتى سلطنة المطالبة، لا يباح لغيره. في نسخة أخرى لا تباح، يعني لا تباح العين، لا تباح العين لغيره، يعني لغير المالك بمجرد بذل الغرامة، يعني بمجرد أن يبذل الغارم الغرامة للمالك لا تكون العين مباحة لغير المالك الأصلي. لماذا نقول لا تكون مباحة؟ لأنه لو التزمنا أن الغرامة في مقابل مطلق السلطنة حتى التسلط على المطالبة بها، فهذا يعني خروج العين عن ملك المالك. إذا خرجت العين عن ملك المالك أصبحت مباحة، إذا أصبحت مباحة تسلط الآخرون عليها. الآن يشير إلى مطلب آخر، هل للغاصب أن يحبس العين إلى أن يأخذ البدل أو لا؟ يقول سلم واستلم، أنا ما أسلمك العين، أول تسلم الغرامة بعدين أسلمك العين. الجواب ليس له أن يحبس العين. لماذا؟ لأن العين ملك للمالك، والغرامة ليست ملكا للغارم، لا تزال الغرامة أيضا ملكا للمالك. نعم لو سلم الغاصب العين إلى مالكها عادت ملكية الغرامة إلى الغارم. قال ومما ذكرنا من أن الغرامة في مقابل أصل السلطنة لا في مقابل العين، إذن العين لا تزال ملكا للمالك الأصلي. ومما ذكرنا يظهر أنه ليس للغاصب حبس العين يعني إمساك العين إلى أن يدفع المالك القيمة كما اختاره اختار هذا القول، ليس للغارم أن يحبس العين. العلامة في التذكرة وابنه فخر المحققين في الإيضاح، إيضاح الفوائد في شرح القواعد، والمحقق الكركي في جامع المقاصد، هذا هو القول الأول، ليس للغاصب إمساك العين. القول الثاني له أن يمسك العين. قال وعن التحرير، يعني ما حكي عن العلامة في تحرير الأحكام، الجزم بأن له ذلك، بأن للغاصب الغارم ذلك، يعني حبس العين. ما هو المدراك؟ المدراك لأن الغرامة إما عوض العين وإما عوض السلطنة، وعلى أي تقديرين يتحقق التراث. إذن للغارم أن يمسك العين إلى أن يتحقق التراث، إما يرد العين فيستلم الغرامة، وبالتالي نقول هذه الغرامة إما مقابل العين وإما مقابل السلطنة، وبالتالي الغارم له أن يمسك العين ويحبسها. يقول له أولا إذا أنت الآن تسلم الغرامة أنا الآن أسلم العين لي، فما لم يتحقق التراد كل واحد منهم رد ما عنده له أن يمتنع. قال وعن التحرير الجزم بأن له ذلك حبس العين، ولعله ولعل له حبس العين لأن القيمة الغرامة عوض إما عن العين وإما عوض عن السلطنة عليه، وفي رسخة يعني والأنسب عليها يعني على العين. وعلى أي تقديرين القيمة عوض عن العين أو السلطنة فيتحقق التراد، إما يرد له العين ويأخذ الغرامة أو يرد له السلطنة ويأخذ الغرامة. وحينئذ يتحقق التراد، فلكل من صاحبي العوضين حبس ما بيده ما عنده حتى يتسلم ما بيد الآخر. وحينئذين وحيث إن المدار على التراد، فلكل يعني يحق لكل من صاحب العوضين، كل واحد عنده عوض، المالك عند الغرامة والغارم عند ماذا؟ عند العين. جيد. شيخ الأنصاري يناقش يقول العين ليست عوض ولا معوض، العين ليست عوض، واضح أنها ليست عوض، ليست معوض لأن المال في مقابل السلطنة، وليس الغرامة والمال في مقابل العين، ولذلك يمكن للمالك أن يجمع بين العين وبين الغرامة، يمسك العين ويمسك الغرامة التي هي في مقابل السلطنة. قال وفيه أن العين بنفسها ليست عوضا ولا معوضا، ليست في مقابل الغرامة، ولذا تحقق للمالك يعني جاز للمالك الجمع بينها بين العين وبين الغرامة، فالمالك مسلط عليها على العين على الغرامة، والمعوض للغرامة يعني مسلط على شيئين المالك، فالمالك مسلط عليها على الغرامة، والمعوض للغرامة السلطنة الفائتة التي هي في معرض العود بالتراد. ثم الشيخ الأنصاري يحتمل احتمال آخر، يقول اللهم إلا أن يقال له حبس العين، هذا القول الثاني، له يعني للغارم حبس العين إمساك العين من حيث تضمنه، يعني من حيث تضمن حبس العين لحبس مبدل الغرامة وهي السلطنة الفائتة، واضح ولا؟ يعني هذه العين بدل في مقابل المبدل وهو السلطنة الفائتة، فما دامت السلطنة فائتة في هذه الحالة يصح له أن يمسك ما يقابلها. شيخ الأنصاري يقول والأقوى الأول، ما هو الأول؟ ليس له حبس العين. الأقوى يعني ماذا؟ يعني الأوفق بالقواعد والأوفق بالصناعة. لماذا الأقوى الأول ليس له حبس العين؟ الجواب لأن العين لا تزال على ملك مالكها، والغرامة ليست في مقابل العين وإنما في مقابل السلطنة عليها، وبالتالي ما دام الغرامة في مقابل السلطنة فحينئذ المالك يريد أن يرجع سلطنته، والمالك لا تزال العين ملكا له، إذن لا يحق للغارم أن يمسك العين، واضح إن شاء الله الوجه أو لا؟ أعيد وأكرر، العين لا تزال ملكا لمالكها، وبدفع الغارم للغرامة لا تزول ملكية المالك عن ملكه. إذن لا يجوز للغارم أن يحبس العين عن مالكها. هذا تمام الكلام في هذا الفرق. ثم لو قلنا بجواز الحبس يتطرق إلى الفرع الأخير من هذا الأمر السابق، لو حبس العين فتلفت، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.